وقد سبقه إلى هذا الحكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري وذكر أن عبد بن حميد رواه من طريقين وبذلك يتقوى سنده والله أعلم. كما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الآية السابقة وفاكهة وأبا فقال نهينا عن التكلف رواه البخاري.
نعم وهذا أثر ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا ما أشكل عليه معنى الأب فقال أي سماء تذلني وأي أرض تذلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم في رأيي أو ما لا أعلم. وهذا يدل على وراء الصديق رضي الله عنه. فكيف بعد ذلك يأتي بعض الناس ويسبونه وهو الورع الصديق الفاضل صاحب النبي في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هو صاحب الخاص هو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. فما سبه إنما سبه مرض في قلبه نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه السنة حبل الله المتين فمن تركها فقد قطع حبله من الله.
نعم. وهذا وهذا معنى صحيح لا شك أنه أن السنة حبل الله المتين لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتفصل تبين مجملة وتخصص عامة وتأتي بأحكام جديدة. فمن ترك السنة فقد كفر أنكر السنة أنكر السنة ولم يعمل السنة كفر لأن القرآن ليس كل شيء في القرآن بل السنة جاءت كفر جاء في القرآن الأمر بالصلاة لكن ليس في القرآن أن الصلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتين هذا في السنة فمن لم يعد السنة لا يصلي لأنه ليس في القرآن تحديد الركعات. كذلك أيضا جاء في القرآن الزكاة وجوب الزكاة لكن ليس في القرآن أنه وجوب شرط الحول وبيان نصب الزكاة جاء في القرآن وجوب الحج لكن ليس في تفصيل المناسك ويجب على الإنسان يطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي الصلوات 7 أشواط ويبيت في منى ويقف بعرفة ومزدلفة كل هذا أشياء في السنة. فمن ترك السنة ولم يعمل وأنكرها أو ترك العمل بها فقد كفر نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه جاء في الحديث الآخر لا ألفين رجلا يجلس على أليك في شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدناه في كتاب الله حلنا حلالا وحرمنا حراما وبل لم نجد يعني لا نعمل به ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ويترك السنة فقد كذب الله في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالمعنى صحيح ولولا لا صحيح. نعم لا لا صحيح.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها وقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والهروي في ذم الكلام وذكره السيوطي في مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة وعزاه للبيهقي وعزاه أيضا للبيهقي ابن حجر في فتح الباري.
نعم وهذا الأثر صحيح هذا الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور وأيضا هو واضح أن أصحاب الرأي هم أعداء السنة أصحاب الرأي المجرد أصحاب الرأي لهم أصحاب الهوى هم أعداء السنة تركوا السنة وعملوا بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم ولهذا قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فظلوا واضحا، لأن الأحاديث تقيدهم وتمنعهم من العمل بآرائهم وشهواتهم. فعيثم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها لهوى في نفوسهم، فلذلك قالوا بالرأي فتركوا السنن فظلوا وأضلوا، ظلوا بأنفسهم ما ظلوا غيرهم، في التحذير من الآراء والأهواء والبدع والأمر بلزوم السنة والتحذير من البدع ومن الإصغاء إلى أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره.
نعم، وهذا لا شك أن معناه صحيح. قال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره، حتى ولو لم يصح فإن المعنى صحيح، فلا شك أن القرآن كلام الله، وهذا بإجماع السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، ودلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يحرفه إلى غيره، وهذا في التحذير من أهل البدع، لأنهم الذين حرفوا القرآن وأولوا على غير تأويله. فالواجب البعد عن أهل البدع والحذر من أهوائهم وتحريفهم وضلالهم، والواجب لزوم السنة والعمل بما جاء في الكتاب والسنة والعض على السنة ومعتقد السنة بالنواجب. نعم.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم ولم ينههم إلا عما يضرهم.
نعم، وهذا المعنى الصحيح لا شك فيها، إن الله تعالى حكيم في تشريعه، وخلق الخلق لحكمة عظيمة ليعبدوه ويوحدوه وليعرفوه بأسمائه وصفاته، ولم يأمرهم سبحانه إلا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولم ينههم إلا عشان يضره في دينهم ودنياهم. وإذا كان كذلك وجب العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وجب الحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن الله عز وجل فيه طاعة
أن وإن رأيت
أن لله
نعم الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة
الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة.
نعم، لا شك أن هذا المعنى صحيح، الباطل ما وافق النفس يعني وخالف النصوص، وإن رأى في نفسه أن هذا فيه طاعة، لأن هذا الرأي إنما هو بالرأي المجرد، يعني الباطل فيما وافق النفس وخالف النصوص، حتى ولو زعم الإنسان أن فيما وافق النفس لله فيه طاعة هذا باطل، فالحق هو ما جاء في نصوص كتاب الله وسنة رسوله، والباطل إنما يكون فيما وافق النفس وخالف النصوص، فيه تحذير من البدع والمحدثات في الدين، تحذير من أهل البدع والاستغاء إلى شبههم وبدعهم. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق.
نعم، وهذا صحيح، الهوى يصد عن الحق ويعمي، من سيعمل بهواه ويتميل إليه نفسه ويخالف النصوص فلا شك أنه يصد عن الحق ويعمي القلب، فالواجب الحذر من الهوى والرأي والبدع والعمل بالكتاب والسنة. نعم.
وقال علي كرم الله وجهه
رضي الله عنه.
وقال علي رضي الله تعالى
عنه: كل الصحابة رضي الله عنهم وكرم الله وجوههم. الشعر بعض أهل البدع يقول علي عليه السلام وعلي كرم الله وجهه، والصحابة كلهم سواء. نعم. هذا بعض اللي يكتب، هذا بعض الطابعين، بعض الذين يطبعون يكتبون هذا من جاء في السنة. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه.
نعم وهذا المعنى صحيح ولو لم يصح. الهوى عند من خالف السنة حق, يعني يعمل بهوى ويرى أنه على الحق, وبعضهم يستمر على باطله حتى ولو ضربت عنقه. في تحذير من الهوى والبدع والمفسدات في الدين. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض.
نعم وهذا النهي دلت عليه النصوص, وان الواجب على المسلم ان يعمل بكتاب الله ويعمل بالمحكم والمتشابه ويرد المتشابه المحكم, ولا يجوز الانسان ان يضرب كتاب الله بعضه ببعض. وكذلك السنة لا يضرب بعضها ببعض, لا يضرب النصوص بعضها ببعض, هذه طريقة الزيت, فإن النصوص يصدق بعضها بعضا ويوفق بعضها بعضا هي كلام السنة, ويعين بعضها بعضا ويذكر بعضها بعضا, فالمتشابه يرد ويضرب. أما أهل الزيت وأهل الضلال وأهل البدع فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ويضربون كتاب الله بعضه ببعض, هذه طريقة أهل الزيت والإكرام. الواجب البعد عن مسلكهم والحذر من طريقتهم, والواجب لزوم السنة والبعد عنه البدع وأعمالهم وأخلاقهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال رحمه الله تعالى وجلد عمر رضي الله عنه بيرا التميمي في مساءلته من حروف القرآن, أخرجه الدارمي في سننه, والهروي في ذم الكلام, وابن وضاح في البدع والنهي عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. فهذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله أخرجه الدارمي في سننه, والهروي في ذم الكلام, وهو أبو إسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي المعروف الذي له في كتاب منازل السائرين بل إياك نعبد وإياك نستعين, وشرحه ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين, شرح منازل السائرين بل إياك نعبد وإياك نستعين, وله كتاب ذم الكلام ذكر هذا فيه, وأن عمر رضي الله عنه جلد سيفا التميمي في مساءلة في حروف من القرآن, وهذا من أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه تحذير من الشقاق والجدال وما يؤدي إليه. فلما أكثر من مساءلة في حروف من القرآن أدب عمر رضي الله عنه وجلده, وهذا فيه دليل على أن على ذنب أهل الكلام الذين يشقشقون الكلام ويكثرون المسائل ويحرفون النصوص على غير تأويلها, وأنهم يهجرون ويرجعون ويؤدبون من قبل ولاة الأمور, ولا يدل على ذنب عمل, وأن هذه طريقة أهل البدع. البدع إنما نشرت من هذا, من كثرة المساءلات في حروف القرآن وتشتيت الكلام والأخذ والرد. فلما رأى عمر رضي الله عنه هذا الرجل وهو السيد التميمي يكثر من المساءلة في حروف القرآن جلده جدرا له ورجع لأمثاله حتى لا يجر أحد على الكلام في كتاب الله عز وجل وإكثار المسائل ومخالفة ما جاء في النصوص من كثرة المسائل إلا فيما لابد منه, فإن هذا يولد الشبه والشكوك, وبهذا نشأت البدع. ولهذا جلد عمر رضي الله عنه هذا الرجل, فيه دليل على أن أهل البدع يستحقون الزجر والرجع والتأديب من قبل ولاة الأمور. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
نعم. وهذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وفي لفظ أن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو شر تنهى عنه. وهي دليل على أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحذر مما خالف النصوص. وفي هذا تحذير من أهل البدع الذين يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مسعود عليك أن تلزم كتاب الله وأن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وأن ترعي سمعك للأوامر والنواهي. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك وأصغ لها سمعك وتأمل وتدبر ثم انتفي الأوامر ثم النواهي. ولا تتجاوز هذا إلى ما يحدث الشكوك والشبه في رد لأهل البدع وأهل الشبه الذين تجاوزوا النصوص والأوامر والنواهي إلى الشبه والشكوك فأورثتهم اعتناء البدع وإحداث في الدين ثالث منه. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله عز وجل فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل.
نعم. القرآن كلام الله عز وجل وهذا واضح من النصوص كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله يتبع الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. من قال في القرآن غير ذلك كما قال بعض أهل البدع القرآن مخلوق فهذا كفر. ولهذا قال كثير من الأئمة من قال القرآن كلام الله مخلوق أو من قال القرآن مخلوق فهو كافر على وجه العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر كما قال بذلك الأئمة الإمام أحمد والبخاري والجماعة قالوا من قال القرآن كلام الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة بأن توجد الشروط وتنتهي الموانع. الشخص فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق أو تكلم بكلام موهم فإنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. يقال المقالة كفرية والشخص لا يكفر إلا إذا وجد الشروط وتنتهي الموانع. فكان من أهل القبلة مسلم تكلم بكلام موهم أو بكلام مفرح حتى تقوم عليه الحجة بأن تجد الشروط وتنتهي الموانع. أما المقالة فإن تطلع ما تتحكم فيقال المقالة كفرية فهذا القول كفري أو هذا القول يخالف كلام الله أو يخالف سنة رسول الله أو يخالف ما أمر الله به أو يخالف ما نهى الله عنه أو يخالف ما أخبر الله به. المقالة فوق ما تستحقها ويقال هذه المقالة كفرية ومن قال هذه المقالة فهو كافر على وجه العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر وهذه الكلمة الجملة القرآن مخلوق كفر. أما فلان ابن فلان الذي قال هذه المقالة لا نكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة بأن تجد الشروط وتنتفي الموانع. هذا هو الصواب في هذه المسألة كما حقق ذلك الأئمة والعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ترك السنة كفر. رواه عبد بن حميد في مسنده بتمامه ولفظه صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. وابن عبد البر في جامع بيان العلم.
نعم. وهذا فيه تشديد على من خالف السنة. ابن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان لما سئل عن صلاة السفر أو صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتان من ترك السنة كفر. فهذا من باب التشديد والتغليظ على من خالف السنة. وليس المراد انه يخرج كفرا يخرج من المله فلا يكون كفرا عملي الا اذا كان الشيء الذي عمله شركا في العباده
مناقضة من نواقض الإسلام. ولكن مراد ابن عمر هنا التشديد والتغليظ على من خالف السنة وترك السنة وأن هذا من الأعمال الكفرية. نعم. وفيه التحذير من البدع والمحدثات في الدين، فإن أهل البدع تركوا السنة وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، فيشملهم هذا التغليظ من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم من جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. رواه ابن بطه في الإبانة الكبرى من طريقين، ورواه ابن وضاح.
نعم. هذه المقالة من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل، خليفة العادل الذي ضمه كثير من العلم الخلفاء الراشدين الأربعة، هو خليفة الراشد. يقول: السنة، وهو الأول من أمر بكتابة السنة وجمعها. يقول رحمه الله ورضي عنه: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلاف من الزلل. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. السنة وحي ثاني، كما قال الله تعالى عن نبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي سنها يعلم ما في خلافها من الزلل. يجب على المسلم أن يعمل بالسنة وأن يحذر مخالفة السنة لئلا يزل. وإنهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. السلف والصحابة أقدر على المنازعة والجدل ممن جاء بعدهم، لكنهم يعلمون ما في المنازعة والجدل من العاقبة الوخيمة ومن مخالفة النصوص التي جاءت بالتحذير من النزاع والجدل، ويعلمون ما في المنازعة والجدل من الشكوك والشبه التي تورث البدع. ولهذا تركوا المنازعة والجدل ولزموا السنة، وليسوا عاجزين عن الجدال والمنازعة، لا، عندهم قدرة على المنازعة والجدال، لكنهم تركوا المنازعة والجدال امتثالا لما جاء في النصوص من التحذير من المنازعة والجدال، وخوفا من الشكوك والشبه والبدع. ولما لم يتورع المتأخرون عن المنازعة والجدال وقعوا في الشكوك والشبه وحدثت البدع. نعم.
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. رواه اللالكائي والهروي في ذم الكلام.
نعم. وهذا فيه التحذير من ابن عباس رضي الله عنه من البدع، لما قال رجل ابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني جعلنا نهوى ما تهوون. إما يعني يقصد الصحابة وأهل البيت، يعني أراد هذا الرجل أن يعني أن نوافقكم فيما تهوون من العمل بالسنة والكتاب، لكن ابن عباس زجر عن كلمة الهوى، لأن الهوى معناه البدع. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من خير، ومرض الأهواء البدع، وإنما سمي هوى، يعني سمت البدعة سميت هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فأراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يحذر هذا الرجل من كلمة الهوى، وإن كان صاحبه لا يقتل البدعة، لا يقتل البدعة. هذا الرجل يقول: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني الحمد لله الذي جعل نوافقكم فيما تعملون به من السنة. لكن لما عبر بكلمة الهوى والهوى المراد بها بدعة، زجره ابن عباس وبين أن البدع ليس فيها شيء من الخير. يعني فقال، ولهذا قال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الهواء شيئا من الخير، يعني البدع، مراد بها هو البدع، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصحبه في النار. فأراد ابن عباس أن يعبر بتعبير آخر، يعني لو قال الحمد لله الذي جعلنا متبعين للسنة مثلكم أو نوافقكم باتباع السنة كان أولى من أن يعبر بكلمة الهوى. فلما عبر بكلمة الهوى وهي كلمة يراد بها البدع طير ابن عباس أن الهوى ليس في شيء من الخير. الهوى على هوى أن يبتدع الإنسان في شيء شيئا في دين الله أو أن يفعل معاصي في هواه وشهوته. ولهذا قال الله تعالى في نبيه داود عليه الصلاة والسلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى شر الهوى البدع والمعاصي هوى وسميت هوى لأنها توافق رغبة الإنسان وشهوته في ترك النصوص والبيل إلى البدع والمعاصي. نعم.
وقال الحسن ومجاهد وابو أواب العالية إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار رواه اللالكائي عن الشعبي والدارمي في سننه والهروي وذكره الشاطبي في الاعتصام عن مالك وقال خرجه ابن وهب.
هذا الكلام من هؤلاء العلماء التابعين وهم من أهل الله التابعين الحسن البصري ومجاهد بن جبر العالم الجليل الذي يروي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول عرضت نصحة على ابن عباس من ألفه إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها. قال لنا إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به. وأبو العالية الرياحي أيضا تبع الجليل والحسن البصري العالم المشهور هؤلاء العلماء من التابعين قالوا إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار يعني البدع والمعاصي إنما سميت هوى لأنها تهوي بصاحبه في النار لأن المعاصي والبدع بريد الكفر توصل إلى الكفر ولأن صاحب الكبيرة متوعد بالنار سواء كان الكبيرة بدعة أو معصية فصاحبه متوعد بالنار. ولهذا قال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فالواجب على المسلم أن يحذر من اتباع الهوى وكما سمعنا الآية الكريمة قال الله تعالى النبي داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل عن سبيل الله ولهذا قال العلماء الهوى يعمي ويصل يعمي عن الحق فلا ينظر إليه الإنسان ويصم عن الحق فلا يسمع الحق ويبكم عن الحق فلا يتكلم بالحق سبب الهوى. ولهذا قال الله سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ثم النتيجة إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال إنما سوي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار فالواجب الحذر من الهوى ويدخل بالهوى البدع والكبائر. نعم.
وقال الحسن ما من داء أشد من هوى خالط قلبا أخرجه الهروي في ذم الكلام ورواه في الكبرى بمعناه عن ابن عباس.
نعم. هذه مقالة أخرى للحسن البصري رحمه الله قال ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. الداء يعني ما من داء من الأدواء المعنوية وليس المرض الحسية. الداء الحسي هو المرض الذي يصيب الجسد والداء المعنوي وداء القلوب. ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. إذا خالط الهوى القلب هذا داء شديد ومرض يمرض القلب وقد يوصله إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر والبدع أشد من الكبائر. فما من داء أشد من هوى خالط قلبا. إذا خالط القلب الهوى فإنه يبرضه لأنه يتبع الهوى ويترك النصوص وقد يغفله إلى الكفر. فالواجب الحذر من الهوى وما ولدت البدع إلا بالهوى بدعة الجهمية وبدعة الخوارج وبدعة المعتزلة وبدعة الرافضة بدعة المرجئة وغيرهم من أهل البدع إنما نشأت من اتباع الهوى تبعوا أهواءهم وأعرضوا عن النصوص فحدث البدع. والهوى قد يكون ناشئا عن شبهة وقد يكون ناشئا عن شهوة. فالبدع الهوى اللي ناشئ عن الشبهة هذه البدع التي تكون في القلوب من الاعتقادات وهي البدع التي تنشأ من الشبهات هذه هي البدع. والتي تنشأ عن الشهوات هذه المعاصي والكبائر فالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقابل الربا هذا ناشئ عن الهوى الذي يحمل على الشهوة. أما بدعة الجهمية والخوارج والرافضة هذا ناشئ عن الهوى الذي نشأ من الشهوة من الشبهة. نعم.
وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. رواه الآجري في الشريعة بسند صحيح، ورواه البياقي في الاعتقاد، ورواه الدارمي في سننه، واللالكائي والهروي، وذكره البغوي في شرح السنة، وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب، ورواه ابن البنا في كتابه الرد على المبتدعة.
نعم. وهذا أيضا تحذير قلابة تابعي من أصحاب الخصومات والجدال، أصحاب الخصومات الذين يخاصمون ويجادلون في دين الله على غير بصيرة أو لهم أهل البدع. فما نشأت البدع إلا من الخصومات، فالجميع خاصموا في نصوص الكتاب، وكذلك المعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج كلهم خاصموا أصحاب الخصومات، فالواجب الحذر منه. ولهذا حذر من أبو قلابة رحمه الله فقال: إياكم وأصحاب الخصومات، يعني يخاصم في دين الله على غير بصيرة، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتكم، لأنكم إذا خاصمتموهم قد يلبسون عليكم وقد تشتبه عليكم الأمور فتضلون كما ضلوا. ولهذا قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، شوشوا عليكم ما تعرفونه مما هو مستقر في نفوسكم، مما تعتقدونه مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبعض الخصومة والجدال يلبس عليكم بعض ما تعرفون وتحصل الشكوك والشبهة فيزل الإنسان ويضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين، وقالوا: ما خاصم ورع قط.
نعم. وهؤلاء أيضا تابعون الأدلة رحمه الله ورضي عنهم كرهوا الفتية في الخصومات، وطاووس بن كيسان اليماني تابع الجليل، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر والشعبي، وإبراهيم النخعي، هؤلاء كرهوا الفتى في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين. يعني إذا حصل كان المسألة فيها خصومات وجدال سكتوا، لأن الذين يخاصمون ويجادلون لا يريدون الحق في الغالب، الذي يريد الحق هو الذي يسأل ويستفسر ليعلم الحق، وهذا لا يكون مجادلا، وإنما يسأل عما لا يعلمه فيفتيه العالم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هؤلاء المخاصمون والمجادلون فإنهم لا يريدون الحق في الغالب، فتكون الفتية في هذه الحالة لا محل لها وفي غير محلها. ولهذا أفتى هؤلاء التابعون بأن كرهوا الفتية في شيء من الخصومات، وقالوا: إذا وجدت الخصومات والجدال ينشأ عن الشبه والشكوك فأنفس. ولهذا الخصومات محق للدين، تلحق الدين، وقالوا: ما خاصم ورع قط. الورع ما يخاصم، ورعه يحجزه ويمنعه من الخصومات والنزاع والشقاق والجدال. فإذا وصل في الحال إلى الخصومات والجدال والنزاع فليسره الفكر. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق ورد الباطل بالتي هي أحسن من النصوص الواضحة فلا إشكال فيه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وجاء النصوص النهي عن الخصومات والجدال، والجمع بينهما أن النصوص التي فيها الأمر بالجدال المراد بها الجدال لإظهار الحق ورد الباطل في النصوص، والخصومات والنصوص التي فيها النهي عن الجدال المراد بها الجدال بالباطل، فالجدال بالباطل نهي عنه، والجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق إحساس الحق ورد الباطل مأمور به. فهما جدالان، جدال لإظهار الحق وبيانه وإيضاحه هذا مطلوب ومأمور به، وجدال بالباطل الشك من أجل الشك والتلبيس فهذا ما في معنى. وهذا هو الذي أراده تابعون الأجلة، وهو توقفوا في في شيء من هذه عند الخصومات، وقالوا الخصومات محق للدين وما خاص ورع قط، ورعه اشتده ويمنعه من الخصومات والجدال. نعم.
وقال عمران بن حصين: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب: إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صفحتك، لا أكلمك أبدا.
وتحدثني عن صحفك.
وتحدثني عن صحفك لا أكلمك أبدا. رواه البخاري وأبو داود.
نعم. وهذا رواه البخاري عن عمران بن حصين رحمه الله رضي الله عنه في صحيحه. عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان. وهذا ثابت في الحديث الصحيح، في حديث التوفيق حديث أبي هريرة رواه البخاري ورواه مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الدين. رواه المسلم بلفظ الحياء بضع الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية البخاري: الحياء الإيمان بضع وستون شعبة. فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، مثلا للشعبة القولية بكلمة التوحيد، وللشعبة العملية بالإماطة عن الأذى عن الطريق، وللشعبة القلبية بالحياء. فلما روى الحديث عمران بن حصين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، اعترض رجل عند في مجلس عمران بن حصين، فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب: إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. يعني إن الحياء ينقص إلى قسمين: قسم ضعف وقسم وقار. فأنكر عليه عمران بن حصين على هذا الرجل أشد الإنكار لما عرض السنة، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك، لا أكلمك أبدا. هجره، دل على هجر أهل البدع، مسؤولية أهل البدع وأهل الكلام. عمران رضي الله عنه روى هذا الحديث عن النبي أنه قال: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فهذا رجل اعترض، قال: في حكمة مكتوب، في حكم، الحكمة هذه الذي نقلها عن بني إسرائيل وعن غيرهم، فقال: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء ضعفا ومن الحياء وقارا، منهما هو ضعف ومنهما هو وقار. فقال عمران: تعارض السنة؟ آتيك بالحديث وأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء خير كله، وتقول: الحياء بعضه ضعف وبعضه وقار؟ تحدثني عن صحفك، وحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك، تعارض السنة بصحفك التي أخذتها عن بني إسرائيل، لا أكلمك أبدا. ثم هجر ذيلا على هجر أهل البدع وهجر من عرض السنة، وأنه يستحق الهجر والتعذيب، ولهذا عذر عمران. ومن ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الله انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا النساء المساجد، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فقال ابن لعبد الله ابن لعبد الله بن عمر يقال له واقف، وقال والله لنمنعهن من المساجد، لو أذنا لهن لاتخذنا دغلا. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا، قال الراوي ثم رأيته سبه مثل سبه، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول، قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وتعرفن تقول والله لا منعهن، ثم هجره. ومثل ذلك أيضا ما ثبت عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا من قومه يحذف، والخلف معناه هو أن يربي الحصاة الصغيرة بين الأصبعين هكذا، حصاة صغيرة يربي أجعله بين أصبعين ويرميها. فقال له حذيفة إن رسوله نهى عن الخلف، وقال إنه لا ينفع عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يسقع العين ويكسر السد، ما في فائدة وخلف بالله. ففيه ضرر الخلف بين الأصابع، حصاة صغيرة أجعله بين أصبعين ثم ترميها، هذه تصيب العين فتسقعه او تصيب السن فتكسره، ضرر محض ولا تفيد، لا تفيد الصيد، لو ضربت الصيد ما اصابت، ولو ضربت عدوا ما اخذت، انما هي ضرر محض. وقال لا تحذر، ان الرسول نهى عن الحد. فقال انه لا ينكو عدوا ولا يقتل صيدا، وانما يكسر السن ويسقع العين. ثم راه بعد ذلك يحذر بعد انها، فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم تحذف لا اكلمك ابدا، هجره. هذا من الصحابه رضي الله عنهم فيه دليل على هجر من عرض السنه وخالف السنه، وهجر اهل البدع، وهم يستحقون الهجر والزجر والرجع والتاديب. فعمر رضي الله عنه جلد، لانه من ولاه الامور، جلدها تميما الصيد، وابن عمر سبب له هجره، وحذيفة هجر قريبا. فدل على أن أهل البدع ومن عرض السنة يستحقون الهجر ويستحقون التعذيب، فالتعذيب من سبب الأمور والهجر من غيره. نعم.
وذكر عند عمران بن الحصين الحديث فقال: فقال رجل من القوم لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ إن القرآن حكمة وإن السنة فسرت. رواه المصنف في الإباحة الكبرى من عدة طرق، وأبو داود وقال شارحه شمس الحق، سكت عنه المنذري وذكره في التمهيد بن عبد البر.
نعم. وهذا الأثر عن عمران بن الحصين رضي الله عنه لما حدث، اعترض عليه رجل من القوم وقال له لو تركتم الحديث واكتفيتم بقراءة القرآن، يكفي نقرأ القرآن، ما يحتاج نقرأ الحديث، لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فأنكر عليه عمران رضي الله عنه طلب الإعراض عن السنة، فقال عمران: إنك لأحمق، السنة تفسر القرآن، القرآن جاءت النصوص مجملة والسنة تفسره، فلو تركنا السنة ما عرفنا تفاصيل الواجبات. فقال له: أتجد في كتاب الله الصلاة المفسرة؟ في كتاب الله أقيم الصلاة وآتي الزكاة، لكن هل تجدها مفسرة؟ كم صلاة الظهر في كتاب الله؟ هل في كتاب الله صلاة الظهر 3 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات، وصلاة الفجر 2 ركعات؟ فيه أقيم الصلاة وآتي الزكاة، هل في القرآن وجوب النصاب للزكاة؟ وإنما هذا أو هذا في السنة، هل في القرآن وجوب الحول أو في السنة؟ في القرآن وجوب الحج، هل في الحج بيان كيفية الطواف طواف الإفاضة وأنه ركن وأنه سبعة أشواط، وبيان فضل العروة وأنه سبعة أشواط، وبيان متى يكون الوقوف بعرفة في أي يوم في يوم التاسع، متى يكون الرمي ومتى يكون هذا، إنه جاء في السنة. ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه من أعرض عن السنة وقال يكفينا القرآن، قال له إنك لأحمق، أتجد الصلاة الكتاب اللي مفسرة؟ لا. قال له إنك الأحمق أتجد الصلاة الكتاب اللي مفسرة؟ لا، مفسرها السنة. أتجد الزكاة الكتاب اللي مفسرة؟ ثم قال إن القرآن حكمة وإن السنة مفسرة. الحكمة هي العلم، علم فسره ووضح السنة. ولهذا قال العلماء إن من أنكر السنة وعرض السنة وأنكر فهو كافر وهو مكذب لله، يقول أطيع الله وأطيع الرسول، يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن زعم أنه يعمل القرآن ولا يعمل بالسنة في طائفة، طائفة يسمون القرآن القرآنيين، يسمون أنفسهم القرآنيون، يعني يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهذا لا يجوز. هؤلاء كذب في قولهم أنهم يعملون بالقرآن، لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله أمر بالعمل بالسنة في قوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وفي قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا من أنكر السنة فهو كافر. نعم.
وقال المقدام بن معدي كرب: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال: يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلأعرفن الرجل منكم. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وابن بطة في الكبرى والدارمي.
نعم. وهذا فيه التحذير من ترك السنة وعدم العمل بها، لما قال المقدام بن معدي كرب: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرف أنه رجل منكم. يوشك أن يخرج، أن يوجد رجل على أريكته، يعني متكئ على كرسي. وفي لفظ: يوشك رجل شعبان، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، متكئ على كرسي وشبعان. فإذا جاءه الأمر من السنة أو النهي من السنة قال: دعونا من هذا، هاتوا كتاب الله، يكفي العمل بكتاب الله. فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرف أن الرجل المثمن يكون كذلك. وفي اللفظ الآخر: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي ثاني، فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فهو كاذب، فهو كاذب وكافر. كاذب لأن الله أمره بالعمل بالسنة في قول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول، وهو كافر لإنكاره السنة. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا التحذير من البدع والشبهات والمحتجة في الدين التي توصل إلى الكفر. نعم.
وقال رجل لابن عمر: أرأيت أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. رواه البخاري بلفظ قريب منه، ورواه ابن بطة في الكبرى بلفظ: اجعل أرأيت عند الثريا، ورواه الهروي.
هذا رجل يماني، رجل يماني، قال لابن عمر يسأل، قال في أسئلة، فقال: أرأيت أرأيت أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت في اليمن، اترك الرأي، اعمل بالسنة، اجعلها فيه هناك في بلدك، إذا ذهبت إلى بلدك اجعل أرأيت هناك، أما عندي ما في إلا العمل بالكتاب والسنة. كان أرأيت أرأيت، الرأي يضل، اترك الرأي، اعمل بالكتاب والسنة، اعمل بالسنة، واترك كلمة أرأيت، لأن هذا فيه العمل بالرأي، وفيه معارضة السنة بالرأي. ولهذا أنكر ابن عمر على هذا الرجل اليماني وقال: لا تقل أرأيت، اعمل، اترك الرأي، أرأيت معناه ناشي عن الرأي، اترك الرأي واعمل بالسنة، واجعل كلمة أرأيت في بلدك، وفي الآخر اجعل أرأيت عند الثريا. وهذا في التحرير من معارضة السنة في الرأي المجرد. نعم.
وقال الشعبي: ما قضيت لي رأيا قط. أخرجه الدارمي عن إبراهيم النخعي قال الأعمش: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط.
نعم، قال الشعبي تابعي هو يعتبر حصن حجة هذا، هو إمام في النقد في نقد الرجال، يقول: ما قضيت لي رأيا قط، يعني ما عملت بالرأي، إنما أعملت بالسنة بالنصوص بالكتاب والسنة، ما قضيت لي رأيا يعني مجردة عن النصوص، وإنما أعمل بالسنة. وهذا في التحليل من الآراء والبدع، والبدع إنما نسأل عن الآراء. وفي اللفظ الآخر قال الأعمش: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. نعم.
وقال قتادة: لم أفت برأيي منذ 30 سنة. رواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم، وهذا قتادة لدعامة السدوسي التابع المعروف الجريء، يقول: لم أفت برأيي منذ 30 سنة، يعني مدة، وهذه المدة مدة طويلة، يعني مدة بلوغها الفتوى ومدة نضوجه في العلم والفتوى، يقول منذ صرت متأهلا للفتوى لم أفت برأي منذ 30 سنة، وإنما يفت بأي شيء في النصوص في الكتاب والسنة، قال الله قال رسول. الفتوى لا بد أن تكون مدعمة بالنصوص، دليلها من كتاب الله وسنة رسوله أو من قواعد الشريعة ونصوصها التي دلت عليها النصوص، أو من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة. أما رأي مجرد فليس الإنسان يفتي بالرأي، ولهذا قال قتادة تابع الزعيم الجامع: لم يفتي برأي منذ 30 سنة، وهي المدة التي وصل فيها إلى حد التأهل للإفتاء. نعم، الوقت الذي تأهل فيه الإفتاء، هذه المدة التي تأهل فيها الفتية لم يفتي بالرأي. نعم، وإنما يفتي بما دلت عليه النصوص. وهذا في التحليل من البدع، لأن البدع هي الحدث في الدين، ما خالف النص، ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو بدع. نعم.
وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله.
نعم، وهذا في التحليل من البدع، شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل وهم أهل البدع، ليعموا بها عباد الله، يتبعون شرار المسائل. المسائل شرار المسائل جمع شر، وهي ما كان مخالفا للخير، ما تجاوز الخير الى الشر، هذا هو البدع. الخير فيما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنه رسوله. وشرار الناس من يعدل عن النصوص على الخير الذي دلت عليه النصوص، ويتبع شرار المسائل حتى يعمي عباد الله على الحق، بأن يفتيهم بما دلت بما خالف النصوص في الرأي في الآراء التي ليست مسردة إلى الكتاب وإلى السنة. فهؤلاء هم شرار الناس الذين يضلون عن سبيل الله، يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب تركهم النصوص وبعدهم عن السنن والآثار واتباعهم للأهواء والآراء المضلة.
وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته.
نعم، هذا قول ميمون بن مهران، قول صحيح، اعتمدوا هذا العلم وقرروه، وذلك في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، والرد إلى سنته بعد وفاته. وهذه الآية تعتبر حكم وفيصل في الأمور التي يتنازع فيها الناس، جميع الأمور التي يتنازع فيها الناس يجب عليهم أن يعرضوها على النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله يردوها إليها. وخلاف العلماء وأقوال العلماء كلها تعرض على النصوص، فما وافق النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، وما خالف النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله وجب اقتراحه وشرطه عملا بهذه الآية الكريمة. كل مسألة تشكل عليه، كل مسألة فيها خلاف يا أهل العلم عرض هذا، وما وافق النصوص من هذه الأقوال صدق، وما خالف فرد تستريح. هذه هي طريقة أهل الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم جعل ذلك شرطا في الإيمان، فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة. وقال سبحانه في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أرجع. اختلف فيه الناس حكمه فردوه إلى الله، والسنة تابعة للقرآن، يجب رد جميع ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا تنازع العلماء في وجوب الزكاة في حلي، في الحلي من الذهب الذي تلبسه المرأة، قال بعض العلماء ليس فيه زكاة، وقال آخرون فيه زكاة. طيب هذه مسألة خلاف، نردها إلى الكتاب. إذا ردناها إلى الكتاب وجدنا الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، والمرأة صاحبة الحلي صاحبة الذهب والفضة، فتكون داخلة في الآية، فيجب الزكاة. وكذلك ما جاء في السنة في قصة المرأة التي جاءت للنبي ومعها في يد ابنتها مسكتان غليظتان منها، قالت أدينا زكاتهما، قالت لا، قال هما حسبك من النار. وكذلك حديث أم سلمة تلبس أوضاحا من فضة، فقصدها إلى وجوب الزكاة. هذا مثال، فكل مسألة تنازع فيها العلماء فردها إلى النصوص، وانظر ما وافق النصوص من هذه الأقوال صدق، وما حالفها صدق. صدق بها هذه المسألة ورددناها إلى النصوص، فوجد النصوص تدل على وجوب الزكاة بالحلي، فالصواب القول بوجوب الزكاة بالحلي. انتهى المثال، كل مسألة هكذا. نعم.
وقال عكرمة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا مثال، مقصود عكرمة أن يمثل مثال لأولي الأمر، لأن أبو بكر تولى الخلافة بعد وفاة النبي ثم تولى عمر بعده، وهو من أولي الأمر، فيجب طاعتهما في طاعة الله ورسوله. وكذلك أولي الأمر بعدهم، بعده عثمان من أولي الأمر، وعلي من أولي الأمر، ومعاوية من أولي الأمر، وهكذا إلى آخر الدنيا. كل ولي أمر يجب طاعته في طاعة الله، ولا يطاع حتى المعاصي. أمر في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال العلماء ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم، قال كرر الفعل يطيع الله ويطيع الرسول ولم يقل ويطيع ولي الامر، قال العلماء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بطاعه الله، فلذلك اعاد الفعل في اطيع الرسول. واما ولي الامر فليس بمعصوم، فقد يامر بمعصيه الله فلا يطاع الا في طاعه الله. يجب طاعه ولاه الامور في طاعه الله. وعكرمة اراد ان يمثل لولاه الامور، مثال ذلك ابو بكر المرض، وليس المراد الحق، أراد أن يذكر مثال، يعني مثال ولاة الأمور أبو بكر وعمر، وكذلك عمر. كما لو كان عندك أعجبي ما يعرف الخبز يسعى الخبز، فتأتي برغيف فتقول هذا الخبز، مراد مثال، يعني هذا مثال الخبز، وليس المراد ان هذا الدنيا وصلت المراد هذا مثال الخبز حتى يعرف الاعجمي مثال. فكذلك هنا اراد ان يمثل، اراد عكرمة ان يمثل، وابو بكر وعمر هذا مثال لاولي الامر، وليس المراد الحصر. نعم. وهذا فيه الحث على اتباع السنة والبعد عن الشبه والبدع ومخالفة النصوص. نعم.
وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على كتاب الله، وليس الكتاب قاضيا على السنة. رواه الدارمي والهروي ومحمد بن نصر المروزي في السنة، وذكره السيوطي في مفتاح الجنة، وعزاه للبيهقي على أنها من قول الأوزاعي، وصحح ابن حجر سند البيهقي.
نعم. وهذا كلام صحيح، قول يحيى بن كثير رحمه الله، هذا كلام صحيح سند أهل العلم. ومعنى السنة قاضية على كتاب الله يعني مفسرة ومبينة وموضحة لكتاب الله، كما فسرت السنة أن الصلوات خمس في اليوم والليلة، وعدد الركعات عدد ركعات الظهر صلاة الظهر، عدد ركعات صلاة المغرب، وبينت الأوقات، وكما بينت السنة نصب الزكاة وصلاة الحول، وكما بينت السنة تفاصيل مناسك الحج، وهكذا. فالسنة قاضية على كتاب الله يعني مفسرة، وليس الكتاب قاضي على السنة، ليس الكتاب مفسر للسنة، ولكن السنة هي التي هي القاضي على كتاب الله، بمعنى أنها مفسرة ومبينة له، فهي توضح المجمل وتبينه وتخصص العام وتقيد المطلق. فالمطلق في النصوص في الكتاب تقيده السنة، والعام في الكتاب تخصص السنة، والمجمل في الكتاب العزيز توضح السنة وتبين. فالسنة قاضية على كتاب الله، وليس الكتاب قاضي على السنة. وفي هذا بيان أنه يجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة، ولا يتجاوزهما إلى البدع والآراء، في تحذير من البدع. وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من سياق هذه الفصول. نعم.
وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. رواه المروزي في السنة، والمصنف في الكبرى، واللالكائي والهروي والدارمي.
نعم. وهذا كلام صحيح، هو كلام حسان لعطية. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. المعنى أن السنة وحي ثاني، أن السنة وحي وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد دل على هذا القرآن الشريف. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو غرة المستوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن السنة وحي، وحي من الله. ولكن السنة نوعان: نوع لفظه ومعناه من الله، وهو الحديث القدسي في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إلى آخر الحديث، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاني إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إلى آخره. وكذلك حديث أبي هريرة حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد عادته بالحق. فهذا من الله لفظا ومعنى، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم روي عن ربه عن النبي قال الله قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره فاشرك. هذا من الله لفظا ومعنى كالقرآن، إلا أن له أحكاما تختلف عن القرآن. فالقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمس إلا المتوضأ، والحديث القدسي يمس غير المتوضأ. القرآن معجز بألفاظه، والحديث القدسي غير معجز بألفاظه. كان تختلف، لكن كل من القرآن والحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى. أما حديث سائر الأحاديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال. فالرسول هو الذي يتكلم بها والمعنى من الله، المعنى وحي من الله والرسول هو الذي يتكلم بها. ولهذا يضاف الى النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هذا من كلام الرسول لفظا لكن معناه من الله وحي. واضح هذا؟ يكون الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى، وغير القدسي من الله معنى ومن الرسول لفظا. ولا تغتر بما يوجد في كتب سورة التفسير، كتب علوم القرآن، ما ينقل عن السيوطي أو غيره لأنه يقول إنه كلام الرسول، لأنه على مذهب الشاعر، الشاعر ينكرون أن يكون كلام الله لفظا ومعنى، ينكرون أن يكون القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ويقول كلام الله مطلقا، كلام الله سواء القرآن أو غير القرآن معنى قائم بنفسه وليس بحرف ولا صوت. فلهذا يقول أن القرآن كله معنى قائم بنفسه ليس بلفظ، هذا غلط، ليس بحرف ولا صوت. فالقرآن كلام الله لفظه ومعنى، حروفه وألفاظه ومعاني من الله، وكذلك الحديث القدسي. أما الحديث غير القدسي فهو من الله معنى ومن الرسول لفظا، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه من الله. نعم.
وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة، رواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم. وهذا سعيد بن جبير التابعي الجليل يقول بتفسير قوله عز وجل وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة. لا شك أن هذا من الهداية، فلزم السنة عمل بالقرآن ولزم السنة والجماعة فهم المهتدين. أما من خالف السنة عن عمد فهذا وارد وليس من المهتدين، وهذا فيه الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والآراء المضلة والمحدثات في الدين. نعم.
حدثنا عبيد الله قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة، رواه المصنف في الكبرى والمروزي في السنة.
نعم. هذا وهذا الأثر رواه بالسند، رواه المؤلف رحمه الله بالسند، وهذه والآثار التي سبقت كلها حلف الإسناد، وهذا رواه بالسند كما في الإبانة الكبرى، فإن الإبانة الكبرى روى الآثار بالأسانيد. حدثنا عبيد الله هو ابن بطه، وعبيد الله يقول الراوي عنه تلميذه حدثنا عبيد الله قال أنبأنا أبو علي بن محمد الصفار قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة. تفسير الآية الذي يتلى في بيوت أزواج النبي هو القرآن والسنة، وهذا فيه الحث على العمل بالقرآن والسنة والتحذير مما خالف الكتاب والسنة من الآراء والبدع والشبه والمحدثات في الدين. هذا رواه المؤلف بسنده إلى قتادة بدعامة السدوسي التابع الجليل في تفسير هذه الآية، فسر الذي يتلى في بيوت الله من آيات الله والحكمة القرآن والسنة، آيات الله القرآن، من آيات الله يعني من كلام الله وهو القرآن، والحكمة السنة، واذكرنا ما يتلى من آيات الله وهي القرآن، والحكمة السنة. وهذا في الحث على العمل بالقرآن والسنة والتحذير من البدع. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني قال أنبأنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة، رواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث.
يعني وهذا أيضا رواه مالك بالسنة قال حدثنا أبو عبد الله بن علي بن علاء الجزجاني قال أبو عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أبانا معاوية عن أعمش عن مجاهد مجاهد بن جبر هذا الجليل الذي يروي عن العباس التفسير قال أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة وهذا فيه الحث على لزوم السنة والعمل بها والتحذير من البدع ومفسدة في الدين أفضل السعادة حسن الرأي يعني الرأي مفسد إلى النصوص مراد الرأي يعني مأخوذ من السنة إلى النصوص استنباطات مأخوذة من النصوص أما الرأي المجرد هذا هو المذموم فالرأي رأيان رأي مأخوذ من النصوص مستنبط من النصوص هذا هو جاءت النصوص بالمدح والثناء على أهل والرأي الثاني رأي مجرد الذي يخالف النصوص هذا هو المذموم وهو الذي جاءت النصوص والآثار بدمه في تحريم البدع والآراء المجردة نعم
وقال إسحاق بن عيسى وقال إسحاق بن عيسى سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين
يعيب
الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي والهروي
نعم وهذا ما رواه بالسند قال إسحاق بن عيسى كله في مالك بن أنس يعيد الجدال في الدين ومالك بن أنس الإمام المشهور رحمه الله إمام دار الهجرة يعيد الجدال في الدين ويقول إن الجدال في الدين إنما يورث الخصومات والشبه إن الجدال في الدين يورث الخصومات والشبه والنزاع والشقاق فتتولد البدع من الشبه التي تنشأ عن الجدال والخصومات ويحتوي الجدال ولهذا قال أنس رضي الله عنه عيب الجدال في الدين كلما جاءنا رجل هو أجل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ما جاء واحد جدال ثم جاء رجل أجل منه أقوى منه جدال وخصومة نترك ما جاء به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة التي هو وحي ثاني ونأخذ في الآراء المضلة يعني قال هذا باب الرأي العيب والإنكار لا يجوز الإنسان أن يأخذ بالآراء المضلة التي تنشأ عن الجدال والخصومات ويترك الكتاب والسنة لأن هذا ولد الشبه والشكوك والبدع نعم
وقال ابن سيرين ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة رواه الدارمي
نعم وهذا محمد بن سيرين التابعي المعروف الجليل يقول ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة يعني في الغالب أن البدع أن صاحب البدعة لا يرجع عنها ولا ينسى وقد يرجع لكن هذا قليل والمراد الأغلب ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق ويعتقد أنه على حق ففي الغالب أنه لا ينسى عن البدعة ولا ينسى لكن قد يمر الله عليه بترك البدعة والمراد الأغلب وهذا في التحذير من البدعة لأن الإنسان إذا سرق البدعة وتأثر بها واعتقدها في الغالب أنه يستمر عليها لأنه يظن أنه على الحق هذا في التحذير من البدع حتى لا تتمكن من نفس الإنسان نعم
وقال عامر بن عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم
نعم وهذا في التحذير عامر بن عبد الله بن زبير العوام في التحذير من عامر رحمه الله تحذير من البدعة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم يعني أنه تتطور به البدعة من بدعة إلى بدعة تجده اليوم يأتي بدعة ثم غدا يأتي بدعة أعظم منها وينكر البدعة الأولى ثم يأتي من الغد ببدعة أكبر وهكذا تتطور البدع وتزيد حتى ينسلخ الإنسان من الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله لأن البدع بريد الكفر البدع والمعاصي بريد الكفر الواجب الحذر من البدع حتى لا تزل به القدم الواجب لزوم السنة والكتاب العزيز ما دل على الكتاب والسنة فيهما الكفاية والله تعبدنا بما بالعمل بالكتاب وسنة رسوله فالواجب الحذر من البدع والمحدثات في الدين نعم.
وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه.
نعم، هذا عبد الله بن عون البصري يقول: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. والهوى يعمي الإنسان ويصم كما سبق، يعمي على الحق فلا يبصر، ويصم أذنه فلا يسمع الحق، ويبكم فلا يتكلم بالحق. فإذا غلب الهوى على قلب الإنسان استحسن البدع واستحسن المعاصي. فقد يكون يستقبح البدعة اليوم، ولكن إذا غلب عليه الهوى صار ما يستقبحه أمس يستحسنه اليوم، وصارت البدعة حسنة في نفسه بعد أن كانت قبيحة بسبب غلبة الهوى. في الواجب أن يكبح الإنسان جبح نفسه وأن ينزع من الهوى. قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا بد أن ينزع الإنسان عن الهوى، ولا بد أن ينهى نفسه عن الهوى حتى لا يستحسن القبيح من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا.
نعم، الفضيل بن عياض العالم الزاهد مشهور، ولا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا، وانما يرى قبيحه حسنا اذا اتبع هواه، اذا اتبع هواه وترك ما دلت عليه النصوص صار يرى القبيح حسنا فينكشف امره، واما قبل ذلك فانه مستور. اذا كان لا يتبع الهوى ويجاهد نفسه في العمل بالنصوص فانه لا يزال مستورا، فاذا ترك النصوص واتبع الهوى بان قبحه وظهر للناس بسبب استحسانه للقبيح من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع العلم نفعا من الصالح. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. رواه الهروي ورواه ابن البنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يسوق الآثار والأحاديث في ذم أهل البدع والتحذير منهم، والأمر بلزوم السنة والجماعة، والتحذير من النزاع والخصام في القدر وفي آيات الله. هذا الأثر يقول فيه أبو العالية الرياحي رحمه الله من التابعين، تابعي الجليل، يحذر من الجدال بالباطل. والآية الثانية في كتاب الله: ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، وهما قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، سورة غافر. والآية الثانية من سورة البقرة، ويقول تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هاتان الآيتان تدلان على ذم الذين يجادلون في القرآن، وأن هذا وصف كفار: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فأهل البدع يشابهون الكفار في جدالهم بآيات الله بالباطل، جادل في آيات الله جدال في تنزيله وجدال في تأويله. جدال في تنزيله: هل هو كلام الله منزل وغير مخلوق أو هو مخلوق؟ وجدال في تأويله: استوى، هل استوى بمعنى استقر وعلى وصعد، أو استولى؟ هذا من الجدال في الباطل، جدال أهل البدع. فلهم شبه بالكفار الذين ذمهم الله في قوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والآية الثانية فيها ذم أيضا للاختلاف في الكتاب، وأن المختلفين في شقاق بعيد، شقاق ونزاع بينهم، وهذا الشقاق بعيد عن الحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شيء قريب، واختلفهم اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. ومختلفهم تنزيله فقال بعضهم إنه منزل وقال بعضهم غير منزل بل هو مخلوق، واختلفهم في تأويله، تأويل على غير تأويله، في تأويل الثواب عن الثولة، تأويل الرضا بالثواب، صفة الرضا بالثواب، صفة الغضب بالانتقام، وهكذا. فهذا فيه التحذير من الجدال في آيات الله بالباطل، وأن هذا وقت الكفار، وأن أهل الجدال في شقاق بعيد وفي خلاف ونزاع خصام بينهم، ليس عندهم اتفاق وهم في شقاق، في شقاق واختلاف، قلوبهم مختلفة وقلوبهم متناكرة بسبب شقاقهم ونزاعهم وخصامهم وعدم اتفاقهم على الحق. نعم.
وقال القاسم المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هواه. رواه الأثرم في مسائل الإمام أحمد والهروي.
نعم. هذا الطاه ابن المنذر الأسود الأهاني أبو عدي الحمصي يبين أن البدعة أشد من المعصية، فيقول لأن يكون ابني فاسقا من الفساق، يعني يعمل كبيرا من الكبائر. الفاسق هو الذي يعمل كبيرا من كبائر الذنوب، الفسق هو فعل الكبيرة ومداومة على الصغيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشالف الزور والعدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض، هذه كلها كبائر ومن فعلها يكون فاسق. فيقول أطهر المهم بأن يكون ابني فاسقا إفعال كبيرة كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر أحب إليه من أن يكون صاحب هواه، يعني بدعة، وذلك أن البدعة أشد من الكبيرة وأحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه على باطل، يعلم أنه عاصي، معترف بأنه عاصي فيرجى أن يكون، أما صاحب البدعة فيظن أنه على حق وأنه مصيب فلا يتوب، فلا يفكر في التوبة في الغالب. ومن هنا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، وهي أقرب إلى الكفر من الكبيرة. لماذا؟ لأن صاحب المعصية يعلم أنه على ضلال وأنه عاصي فيخشى فيرجى أن يتوب، وأما صاحب البدعة فهو يعتقد أنه على حق، وإذا جلت قال أنت على الباطل وأنا على الحق فلا يتوب. ومن هنا فضل الله بن المنذر الكبيرة على البدعة، قال لأن يكون ابني فاسقا من الفساق يعمل كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر أحب إلي من أن أكون صاحب هوى، يعني بدعة، ويكون معتزليا أو خارجيا أو جهميا أو مرجئا أو رافضيا، هذا البدعة أشد من الكبائر. نعم. وهذا فيه تحذير من البدع وأنها تلي الكفر في المرتبة وأنها أشد من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية سلامة والعافية. نعم.
وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم.
نعم. كذلك أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم محمد بن حارث الفزاري ثقة حافظ له تصانيف، يقول لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم، البيع جمع بيع، والبيع هي معبد النصارى ومثل كنيسة كذلك، وتطلق أيضا على معبد اليهود، يقول لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. لماذا؟ لأن الجلوس في بيعة النصارى معصية، والجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم تولد الشكوك والشبه وتؤدي إلى البدع، وهذا أشد، فالشكوك والشبه التي تورث البدع أشد وأعظم من المعصية. ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري الجلوس في بيعة النصارى لأنه معصية، والعاصي يرجع يتوب بخلاف صاحب البدعة فإنه في الغالب لا يتوب لأنه يعتقد أنه على حق. فالجلود في حلقة يتحطم في نفس دينهم تلف الشكوك والشبه وتؤدي إلى بدعة، بخلاف الجلوس في المصروفيات فهي معصية وصاحبه يعلم أنه عاصي واعتقد أنه عاصي فحري بأن يتوب. ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري المعصية على الشبه والشكوك على تلف البدع. نعم.
وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. رواه الهروي في ذم الكلام.
نعم. كذلك أثر سعيد بن جبير التابعي الجليل المعروف يقول: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، يعني خبيثا بسبب أعماله السيئة، كان يكون سكين يكون أكثر يشرب الخمر، هذا يقال فاسق الخبيث، يأكل أموال الباطل يتعامل بالربا، هذا فاسق. ولكن فإذا لا نصحب ابني فاسق ولكنه سني ليس مبتدع أحب إليه من أصحب عابدا مبتدعا، لأن عابدا مبتدعا على ضلال، ولو كان عابدا بدعته أحب إلى الشيطان من المعصية، وهو يعتقد انه على حق فلا يفكر الى السوء، وهي احب الى الشيطان من المعصيه ويبتدئ الكفر. فلهذا فضل سعيد بن جبير ولا نصحب ابني فاسقا خبيثا ولكنه من اهل السنه احب الى ان يصحب مبتدعا ولو كان عابدا، لان هذا على البدعه وبدعه شد من المعصيه وهذا على المعصيه. فاذا كان ابني يصحب العاصي احب الى ان يصحب ابني المبتدع ولو كان مبتدع عابد ولو كان العاصي فاسق، لأنه يرجى أن يتوب، الفاسق يعلم أنه على باطل يرجى أن يتوب، والمبتدع لا يعتقد أنه على باطل فلا يتوب. نعم. وهذا فيه دليل على تحليل من البدع وأن البدع أشد من كبائر الذنوب. نعم.
وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا عن شغلت وعن صحبة مبتدع.
نعم. مالك بن مغول الكوفي رحمه الله قيل له: إن ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا إن شغلته عن صحبة المبتدع. يقول اللعب بالطيور واللعب كذلك بالشطرنج وغيره هذه معصية، فإذا اشتغل بالمعصية عن صحبة المبتدع فهذا أهون وأسهل، وحنا ليس بعض الشرع أهون من بعض، وكونه يشتغل بالمعصية أولى من كونه يشتغل بصحبة المبتدع، لأن البدعة لأن صحبة المبتدع تورثه البدعة، هذا يضره هذا المبتدع وقد يعتقد ما يعتقد فيكون مبتدعا، والبدعة أشد من الكبيرة. ولهذا فضل مالك بن مغول أن يشتغل ابنه بالمعصية عن البدعة. يعني كل هذه الآثار من العلماء رحمه الله تبين أن البدعة أشد من المعصية، وهي تحذير من البدعة لأنها تلي الكفر، ولأن أصحاب البدع لا يعتقدون أنهم على باطل فلا يتوبون، بخلاف أصحاب الكبائر فإنهم يعلمون أنهم عصاة فيرجى أن يتوب. نعم.
وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. رواه اللالكائي والمصنف في الكبرى وابن الجوزي في تلبيس إبليس، ورواه ابن البناء.
نعم. وهذا أيضا مقالة قاله ابن شوذب أبو عبد الرحمن الخراساني يقول: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، يعني تعبد، إذا تنسك يعني تعبد صار صاحب نسك وعبادة، أن يوفق لصاحب السنة.